الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في كتاب الصيام من منار السبيل في شرح الدليل ابن ضويان رحمه الله عند كلامه على مفطرات الصيام، وتوقفنا عند المفطر الثاني عشر. قال المؤلف رحمه الله الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. قال الشارح: لقوله صلى الله عليه وسلم: لقد صبر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه، بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود البخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثبات المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم. وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه ولم يفطر نص عليه. عرفنا في الدرس الماضي أن الصائم لأقوال أهل العلم أن ما دخل إلى الجوف عن طريق الحلق فهذا الذي تحصل به الإفطار، وأما ما دخل إلى غير هذا الموضع فإنه لا دليل على حصول الإفطار به. وحديث قد نصبره وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يدل على هذا المعنى، فإن المعنى الاستنشاق إذا بالغ في إدخاله دخل إلى الحلق كدخوله من الفم إلى الحلق، وكون الماء في الأنف أو في الفم لا يعد من المفطرات حتى ينتقل ويتجاوز ذلك إلى الحلق. فإذا تجاوز إلى الحلق عن طريق الأنف أو عن طريق الفم فإن الإفطار يحصل بذلك. أما إذا دخل إلى جوف آخر كالدماغ أو الصدر أو تجويف البطن بحيث لم يصل إلى المعدة فإنه لا دليل على الإفطار بذلك. وهكذا مداواة المأمومة أو الجائفة ليس هنالك ما يدل على حصول الإفطار بذلك، ولو كانت هذه الأمور من المفطرات لجاءت بها الأدلة أو الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال المؤلف: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر. ما وصل إلى الجوف، هذا التعميم كما عرفنا لا يستقيم، أو الحلق هذا مما يستقيم، فإن ما دخل إلى الحلق فهو داخل في مسمى الأكل والشرب، أو الدماغ أيضا هذا لا دليل عليه، من مائع، والمائع هو السائل وغيره، وهي الأشياء الجامدة، فيفطر إن قطر في أذنه. وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن التقطير في الأذن من الفطرات حتى ولو كان ماء، فإنه عنده من جملة المفطرات، فإذا أدخل الماء إلى أذنه أو أدخل زيتا إلى أذنه فإنه يفطر بذلك عندهم. وعرفنا أن هذا القول ليس له مستند صحيح، ولو كان ذلك من الفطرات لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ودخول الماء إلى الأذن من الأمور المعتادة، فقد يدخل عند الاغتسال وقد يدخل في السباحة، وهكذا إدخال الدواء إلى الأذن من الأمور المعتادة، وإدخال الزيت أيضا، وهذه أشياء معتادة منذ الأزمان القديمة قبل مجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي زمنه وبعد زمنه، ولم يأتي دليل على أن ذلك من المفطرات. قال فيطن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، وقطر الأذن لا تصل إلى الدماغ، وإن وصلت على سبيل الافتراض فلا دليل على أن ما وصل إلى الدماغ يعد من المفطرات. أو داوى الجائفة، وهي الطعنة التي تصل إلى الجوف، فيرون أن ذلك من المفطرات، بل يقول بعضهم إذا أدخل سكينا إلى الجوف فإن الإفطار يحصل بذلك. وهذه أقوال بعيدة عن الأدلة، فليس ذلك بأكل ولا بشرب ولا هو بمعنى الأكل والشرب. قال أو داوى الجائفة، مثل ذلك أيضا المأمومة، فوصل إلى جوفه. وعرفنا أن هناك من أهل العلم النازع في ذلك كالإمام مالك، فلم يرى وصول الإفطار بمداوات الجائفة والمأمومة، وهذا الصواب. قال أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، وخالف في ذلك ما عرفنا الإمام الشافعي وأبو حنيفة، فلم يريا الإفطار بذلك، وهذا القول كما عرفنا الصحيح، فإن الاكتحال كان أمرا مشهورا في ذلك الزمن، ولو كان ذلك من المفطرات لنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولو نهى عن ذلك لنقل، وكون لم ينقل إلينا نهي صحيح فدل ذلك على أنه لا حرج على الصائم إذا ما اكتحل، حتى ولو وجد ذلك في حلقه كما عرفنا فإنه لا يحصل له الإفطار بذلك، وهذا مما يعفى عنه لقلته ولعدم التعمد في إيصاله إلى الحلق، فإن المكتحل لا يريد أن يوصل الكحل إلى حلقه، هو يريد أن يكتحل في عينه لا أن يكتحل في حلقه، فإن حصل شيء من ذلك فإنه مما يعفى عنه، كالمتمضمض هو لا يريد أن يدخل الماء إلى جوفه، وإذا دخل شيء يسير إلى جوفه وهو المتبقي من آثار المضمضة مما اختلط في فمه فإنه يعفى عنه. بل أشد من هذا هو أن عامة العلماء ذهبوا إلى أن أثر الطعام المختلط بالريق الذي يتأثر أن يلفظ به مما يعفى عنه، أثر الطعام المختلط بالريق الذي يتعسر أن يلفظ به، ما هو أجرام يتيسر للشخص أن يتلفظ بها كقطع الخبز الصغيرة مثلا، لا يمكن للشخص أن يتلفظ بها، لكن ما اختلط بالريق وصار يجري مع الريق من آثار الطعام فإن هذا لا يضر، في قول عامة العلماء. وهذا يحصل للشخص عند سحوره، قد يتسحر الشخص ويتأخر في سحوره ولا يتمضمض والمضمضة لا تجب على المتسحر بعد سحوره، فإذا بقى أثر للطعام يتعسر إخراجه مما هو مختلط بالريق، يجد طعم ذلك ويشق التلفظ به، فإن هذا مما يعفى عنه في قول عامة العلماء، وذلك أن من حصله هذا الأمر هو لم يتعمد الأكل والشرب، فبقايا الطعام اختلطت بالريق ودخلت إلى الجوف، هذا مما يعفى عنه. وهكذا يقال في الكحل، هو من هذا القبيل، ما نزل إلى حلقه من غير تعمد منه فهذا شيء يسير لم يتعمد الصائم إيصاله إلى حلقه، فهذا مما يرفع فيه الحرج، فهذه أشياء يرفع فيها الحرج أثر الماء المتبقي من المضمضة وأثر الطعام الذي يجري مع الريق، وما وصل من الكحل إلى الحلق من غير تعمد، فجميع هذه الأشياء مما يعفى عنها. وشريعة الإسلام شريعة يسر، وقد قال الله عز وجل عند ذكر لأحكام الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكل هذه من تيسيرات الشريعة. وعرفنا أن ما دخل عن طريق الأنف أو الفم إلى الحلق يحصل به الإفطار في حق المتعمد لذلك، سواء كان مغذيا أو لم يكن مغذيا، حتى ولو ابتلع حصاة متعمدا أو أكل ترابا متعمدا أو شرب ما يضر أو ما ينتفع به كالدواء ولا يتغذى به، فكل ذلك من جملة المفطرات. فإن الأكل والشرب لا ينظر فيهما إلى حصول التغذية وعدم التغذية، وإنما ينظر إلى ذلك في الأشياء التي هي ملحقة بالأكل والشرب، كالإبر التي تستعمل عن طريق الوريد أو في العضل أو نحو ذلك، فهذه ينظر إلى مسألة التغذية وعدم التغذية لأن لم تدخل في مسمى الأكل والشرب، فينظر إلى المعنى، إلى معنى الأكل والشرب أو إلى المقصود به عادة. فإن المقصود بالأكل والشرب عادة هو التغذية، غير أنه كما عرفنا في موضعه لا ينظر إلى التغذية لدخوله في مسمى الأكل والشرب، ما كان عن طريق الفم أو الأنف فإنه داخل في مسمى الأكل والشرب سواء كان نافعا أو مضرا. والبرد هو داخل في ذلك، وتناول البرد في حق الصائم يعد من المفطرات. وهنالك من نازع في مسألة البرد، من المنازع؟ ها؟ كيف؟ أبو طلحة رضي الله عنه، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح وجاء في غير المسند، فكان يأكل البرد وهو صائم، ولما يسأل عن ذلك يقول: ليس بأكل ولا شرب، هذه بركة، هذه بركة. وخالفوا في ذلك عامة الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين ومن أتباع التابعين ومن أئمة الإسلام، ولم يوافقوه رضي الله عنه على مثل هذا القول. فإن تناول البرد وإدخال البرد إلى الجوف هو داخل في الأكل والشرب، إن أذابه فهو شرب وإن ابتلعه فهو أكل البرد. وش يقال؟ يقال أكل البرد، وإن أذابه حتى صار ماء وشريبه يقال شريبه ماء البرد، فهو داخل في مسمى الأكل والشرب. فهذا مما انفرد به أبو طلحة رضي الله عنه وخالفه عامة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وما جاء في بعض الحديث أن أنسا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما يصنع أبو طلحة، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة بما صنع، فإن هذا مما لا يثبت، والثابت إنما هو من فعله لا من إقرار رسول الله عليه الصلاة والسلام له. قال المؤلف رحمه الله: أو مضغ علكا أو ذاق طعاما وجد الطعم بحلقه. قال الشارح: فإن لم يجده بحلقه لم يضره، لم يضره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه. حكاه عنه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم. ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك، ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها، قاله في الشرح. وما جاء عن عائشة رضي الله عنها روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد ضعيف، يقول: أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، أي أنه يفطر بذلك. أو مضغ علكا، والعلك هو الذي يعلك بالفم، وإذا ما علك اشتد ولا يمضغ كاللبان ونحوه، فهذا يقال له علك. والمؤلف يرى أن مضغ العلك يحصل به الإفطار إذا وجد الطعم بحلقه، أما إذا لم يجد طعمه بحلقه فإنه لا يفطر بذلك. والعلك ومنه اللبان إذا كان مما يتحلل فإن ذلك مما يتقى، أو يتحلب فإن هذا مما يتقى، فإذا كان يتحلل ويتجزأ عند علكه فهو شبيه بالطعام، فإذا فعل ذلك ووصل إلى حلقه فإنه يفطر بذلك، وذلك داخل في مسمى الأكل، والأكل من المفطرات. وهكذا إذا كان يتحلب يخرج منه شيء وإن لم يتجزأ ويتفرق، كالألبنة كاللبان الذي يستعمله الناس مما يتحلل منه الطعم الحلو، فإن أكله وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر بذلك. لكن إذا كان لا يتحلل ولا يتحلب، ليس فيه مادة تخرج منه، وهو متماسك لا يتحلل ولا يتجزأ، فاستعمله ولاكه الصائم في أثناء صومه، هل يحصل له الإفطار بذلك أو لا يحصل؟ ها؟ لا يحصل له الإفطار بذلك إذا كان لا يتحلل ولا يتحلب منه شيء، غير أن كثيرا من أهل العلم كرهوه وإن لم يكن من المفطرات، فكرهوه قالوا لأنه يجمع الريق ويكثر منه ويسبب العطش. ومنهم من كرهوا للرجال على معنى آخر، وهو أنه من شأن النساء، حتى قال بعض العلماء أنه سواك النساء، أن اللبان سواك النساء، أي يستعملنه لتنظيف أسنانهن، فكرهوه لأنه من شأن النساء. ومنهم من ذكر هذا المعنى وهو المعنى المشهور أنه يجمع الريق ويكثره ويسبب العطش، وأيضا من المعاني التي تقتضي حصول شيء من الكراهة في هذا النوع من العلك كاللبان وغيره، أن الإنسان يوقع نفسه في إساءة الظن، فإن من شاهده وهو يلوك شيئا في فمه اتهمه بالإفطار وأنه لم يصم. فجميع هذه المعاني تقتضي الابتعاد عن العلك ولا يستعمل الصائم في أثناء صومه، لكن إن استعمله ولم يكن متحلبا ولا متحللا فإنه لا يقال إن صيامه فاسد، فلا دليل على إفساده، وهذا الذي يقرر العلماء أن ذلك لا يفسد الصيام، وإنما الذي يفسد الصيام ما ذكره المؤلف هاهنا، قال ووجد الطعم بحلقه، فهذا الذي يحصل به إفساد الصوم. لكن كما قلنا الأسلم هو الابتعاد عن ذلك، وأن يتقي الشخص استعمال ذلك في أثناء صومه من أجل المعاني التي ذكرها العلماء، أنه يجمع الريق ويكثره ويورث العطش ويساء الظن بماضغه، وإذا كان في شأن الرجال فأمره أشد بالذلك في نوع تشبه بالنساء، فهذا مما يتقى. لكن ما كان من الأشياء التي تتجزأ أو تتحلب فهذا لا شك أنه مما يتقى، ولا سيما إذا كان من الخبائث كاستعمال الشمة، فهناك من الناس من يستعمل الشمة في نهار رمضان، وإذا ما سئل عن ذلك قال ليس بأكل ولا بشرب، ليس بأكل ولا بشرب. الأكل والشرب أهون، لو وضع أكلا أو شربا أو شرابا في فمه لكان أهون من هذه المستخبثات، والكل لا يشرع. وقول القائل أنه يضع ذلك ولا ويتقي البلع، هذه من مغالطة النفوس، فإن هذه الأشياء يطول بقاؤها ولا يتمكن نعم ولا يستطيع الشخص أن يتحرز منها، بعكس الشيء اليسير الذي يذكره العلماء كحبة الدواء التي توضع تحت اللسان لنوبات القلب أو نحو ذلك، فإن وقتها يسير فيستطيع، وإن كان نعم وهي تتحلب لكن وقتها يسير والحاجة تدعو إليها، ويستطيع الشخص أن يتقي المضغ خلال تلك الفترة اليسيرة ويسلم صومه من الفساد مع حاجته إلى ذلك. أما الشمة فهي من الخبائث ومن المضرات، وبقاؤها يطول، واتقاء ذلك واتقاء إدخال شيء إلى الفم إلى الجوف من مغالطة النفس، ولعل الشيطان يأتي إلى آخرين ويقول لهم مضغ القات من هذا القبيل، مضغ القات من هذا القبيل، وليس ببعيد، فإن من جرى وراء الشيطان أورده المهالك. كما جاءهم الشيطان في مسألة الصلاة، بعضهم يدخل ويصلي والقات في فمه ويصلي وهو على هذه الحال، وأيهما أشد، أن يمضغ الإنسان القات في أثناء صومه وإلا يضع القات في أثناء صلاته؟ في أثناء صلاته أشد، نعم في أثناء الصلاة أشد، فإن الصلاة أعظم من الصوم باتفاق العلماء، وتارك الصلاة كافر بالله عز وجل، أما تارك الصوم فهو فاسق لا يخرج عن ملة الإسلام، مع ما في هذا الفعل من سوء الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلى كل، الشيطان مفتي الجاهلين، فيتجهون إلى فتاوى إبليس ولا يتجهون إلى أهل العلم ويسألونهم هل هذا يشرع أو لا يشرع، ويتبعون أهواءهم. لكن على كل هذه خبائث ومخزيات، نعم ومحرجات. أخبرني شخص قبل أن يمن الله عز وجل عليه بالخير في وقت شبابه، والرجل قد كبر سنه لكن في وقت شبابه ذهب للزواج وهو ملقم للشمة، وتقدم ونسى أن الشمة في فمه، وتقدم ليخطب المرأة وما ذكر إلا وهو في المجلس، إن أثار ذلك ربما ردوه، تزوج صاحب شمة وش الذي يصنع؟ ما وجد حلا إلا أن يبتلع الشمة، فابتلعها وغثت نفسه إلا خرج الحمام بعد ذلك. كان يخرج الحمام ابتداء ويخارج نفسه، لكن بعد ذلك لما غثت نفسه اتجه إلى الحمام. طيب على كل، قال المؤلف: أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. قال الشارح: فإن لم يجده بحلقه لم يضره. قال: أو ذاق طعاما، إذا ذاق طعاما بلسانه أو بطرف لسانه ولم يبتلع شيئا منه فإن ذلك لا يضر، وهذا قد يحتاج إليه الشخص ولا سيما المرأة عند طبخها، فقد تنسى هل وضعت ملحا أو لم تضع، فإذا ما ذاقت بطرف لسانها ثم تلفظت بذلك الشيء اليسير فإن هذا لا يضرها، والذي يمنع منه هو الابتلاع. وهكذا قد يحتاج أيضا الشخص إذا أراد أن يشتري شيئا فإذا تذوق بطرف لسانه ولم يبتلع فإن ذلك لا يضره، فقد يريد أن يعرف في فاكهة هل هي ناضجة أو ليست ناضجة، حامضة أو لا، فإن تذوق ولفظ ولم يبتلع شيئا فإن ذلك لا يضره. قال: أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. أما إذا وجد نعم ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه فإن هذا مما يضره. قال الشارح: فإن لم يجده بحلقه لم يضره، بقول ابن عباس: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه. نعم لا بأس قال بذلك، أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه. حكاه عنه أحمد البخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، وهكذا قد يحتاج الشخص أن يفعل ذلك لصبيه الصغير، يمضغ له شيئا فما دعت إليه الحاجة مع اتقاء البلع فإن ذلك لا يضر. قال ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك، وعرفنا أن الكراهة موجودة لتلك المعاني التي ذكرناها. ورخصت في عائشة رضي الله عنها، قالوا في الشرع عرفنا أن أثر عائشة رضي الله عنها لا يثبت، لو تمضمض ودخل الماء إلى حلقه من غير قصد، أو استنشق ولم يبالغ ودخل الماء إلى حلقه من غير قصد، وش يكون؟ لا يضر، وهذا أيضا لا يضر. إذا نقف إلى هذا الموضع، وهنا بعض الأسئلة.